بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. أنا كأنهم إما أن توافقون أي تؤولون كما نؤول، أو تداهنوننا. أنا تعرفون أننا أخذنا هذا الأمر عن أدلة وكذا، وهذا لأجل أن يتقربوا إلى أهل السنة، ولهذا انتشرت بين الناس أو بين بعض الأشاعرة وغيرهم أن أهل السنة ثلاثة طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. كيف الذين يخطئون السلف يكونون أهل السنة، والذين تركوا طريقة السلف يكونون أهل السنة؟ بل الأشاعرة اختلفوا مع أهل السنة حتى في إثبات وجود الله عز وجل. أنا كيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ هم حتى في إثبات وجود الله يختلفون، يخالفون أهل السنة. أهل السنة يقولون إثبات الله عز وجل بالفطرة، وهؤلاء يقولون لا، إنما بالنظر والاستدلال. كذلك أشياء عندهم كثيرة، ولعل إن شاء الله تعالى نذكر بعضها فيما سيأتي. فلهذا فهم أحيانا يكتفون فقط بأنهم يقربون قولهم، معنى إيش؟ كأنهم كذا يرفعون قولهم، وإن كانوا يرون فيه الخطأ، لكن يقولون هو فيها أدلة، مثل جعلون مثل الفروع، مثل الخلاف الفقهي بين أهل العلم، فيجعلونه بهذه المرتبة حتى لا معنى حتى يتقربوا من أهل السنة. قال: وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثلي فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام يتبادر منه من المعنى. هذا أولا مجملا، ليس هناك عن السلف ما يؤخذ عنهم أنهم حرفوا المعنى عن الظاهر، حرفوا المعنى عن الظاهر أبدا، وإنما فقط هؤلاء لم يعرفوا المعنى الصحيح المتبادر من هذا النص. فليس المراد مثلا أن الإنسان إذا أخذ المعنى المتبادر من النص يقال له أنت لم تأخذ بالظاهر، لا، وإنما إذا حرف المعنى وأتى بمعنى آخر. قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بعض بضم بعضها إلى بعض. أنا تجد أن الكلمات يختلف معناها حتى في تركيب الجمل، كذلك أيضا في سياق الكلام أيضا يختلف، حتى مثلا في صحة الجمل وعدم صحتها. مثلا لو قال إنسان محمد وقال سالم، ما نستفيد من هذا؟ ما سنستفيد شيء، اسم فقط، لا ندري ما المراد. لكن لو قال من حضر الدرس فيقال محمد، وهنا علمنا أن محمد هنا جملة، وإن كان هو مفرد لكن جملة عن سؤال سبق: من حضر الدرس؟ محمد حضر الدرس. فهنا مع أنه هناك أفرد وهنا أفرد، لكن هنا له معنى وذاك ليس له معنى. فلهذا أيضا سياق الكلام يختلف، يختلف في سباقه وسياقه. السباق هو ما كان قبله، والسياق هو ما كان في النص نفسه، واللحاق هو ما كان بعده. فيعرف الكلام بالسباق واللحاق والسياق. مثلا كلمة العين، العين تأتي بمعاني كثيرة، لكن كيف تعرف أن هذا بهذا المعنى وهذا؟ بحسب السياق. الأصل أن العين هي العين المجردة، هذه التي ينظر بها، لكن أحيانا في السياق يعرف أنه ليس المراد بها هذا، فيقال مثلا رأيت بعيني، هنا أراد العين الحقيقية النظر. لكن لو قال أرسل أمير الجيش عيونه، أنا هذا عيون، أو أرسل عينه، هل معنى أخذ عينه أخرجها وأرسلها؟ لا، هذا ما يفهم من الكلام، يفهم أنه أرسل جواسيسه. فلهذا فالكلام يعرف بسياقه وسباقه ولحاقه. أحيانا يقول مثلا بعض العرب للتوكيد جاء محمد عينه، جاء محمد عينه، معنى هل عينه هنا العين جاءت؟ لا، جاء محمد نفسه، هذا عينه جاءت للتوكيد. ويقال أيضا شربت من عين، شربت من عين، عرفنا أنه شرب إيش؟ من عين ماء، لأنه هنا أتى بالشرب. فلهذا فالسياق يعرف بالكلام والسياق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هنا المراد به إيش؟ الذات، يبقى الله عز وجل المتصفة بصفة الوجه. فإذا قالوا أولتم هنا، الله عز وجل قال وجه وأنتم قلتوا ذات، نقول لا، هذا ليس تأويل، هذا المتبادر من معنى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذاته سبحانه وتعالى التي هي متصفة بصفة الوجه، وليس المراد وجه الله عز وجل الذي يبقى، هذا لا لا ليس المراد أبدا، وليس هذا تحريف ولا تأويل كما يقولونه. فلهذا فلهذا لا دليل لهم على هذه الأشياء التي سيذكرها المؤلف أنها صرفت عن ظاهرها. قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى حتى لو قلنا بالتأويل فهناك تأويل حق وتأويل باطل. فالتأويل الحق هو صرف النص عن ظاهره بقرينة دلت عليه، هذا على تسميته تأويلا، وإلا كما قلنا تسميته تأويلا ليس صحيحا. فإذا دلت القرينة على شيء واتبعت القرينة فهذا ليس صرف النص عن ظاهره، هذا ليس صرف للنص عن ظاهره. وأما التأويل الباطل فهو صرف النص عن ظاهره من غير قرينة تدل عليه، لأن هذا فيه تقول على الله بغير علم أو تقول بغير علم. وصرف اللفظ عن ظاهره بغير علم، وصاحب الظاهر قد أقام دليله، صاحب الظاهر قد أقام دليله وهو الظاهر، لكن الذي يصرف الظاهر عن ظاهره لم يقم دليله. ولهذا عدل أهل السنة عن كلمة تأويل في كلام أهل البدع إلى تحريف، أن يسمون التأويل الباطل تحريفا، وأما تأويل الحق فهو تفسيرا صحيحا، وأما تأويل الباطل فهو يعتبر تحريفا للنص، تحريفا للنص على عن ظاهره، ولهذا يسمونه محرفا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال وأما المفصل، معنى الرد المفصل، فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. أنا ذكرها الغزالي. ذكرها الغزالي ونسبها إلى أحمد وهي كذب عن هذا القائل، ولم يذكر من هو القائل. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن هذه الكلمة لم ينقلها أحد عن أحمد بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الذي ذكره أبو حامد أنه حنبلي فهو مجهول لا يعرف، كما قال شيخ الإسلام لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال، لا يعرف لا علمه فيما قال ولا صدقه فيما قال، فلهذا فهذا الكلام غير صحيح. لكن على ذلك ذكر العلماء كيف توجيه مثل هذا الكلام. والأصل أنه إذا لم تثبت فليس بحجة، إذا لم تثبت فليس بحجة. لكن الشيخ هنا يقول على لو صحت هذه الأشياء أو هذه الأحاديث التي ذكرت عن أحمد، فالمثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وبعضهم يذكره موقوفا عن ابن عباس أيضا ولا يصح، حتى الموقوف عن ابن عباس لا يصح. أنا الحسود الحجر الأسود يمين الله في الأرض، معنى يقول شيخنا، لكن قال شيخ الإسلام تيم المشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وأيضا كما قلنا لا يصح عن ابن عباس. قال ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. أنا ما قال الحجر الأسود يمين الله، وإنما قيده في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هنا جاءت كاف التشبيه التي تدل على أن المشبه به غير المشبه غير المشبه به. أنا دلت على أن هناك مشبه ومشبه به. قال وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. أنا هذه الشبهة الأولى أو المثال الأول، وهو أصلا باطل، لكن على جدلا أنه صحيح نقول هذا أيضا. قال المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على إثبات الأصابع، وقد جاء في إثبات الأصابع حديث كثيرة ومنها هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، وجاء كذلك أيضا عن أبي هريرة وعن غيره. وهذا أيضا الحديث ليس لهم فيه دليل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ليس المراد أن القلب أن الإصبع هذا يمس هذا القلب، لا دليل على هذا. ولهذا قال الشيخ هنا ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة له ولا ملاصقة له حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لو قلت مثلا لو قال قائل السحاب بين السماء والأرض فهل معنى أنه مماس؟ لا. لو قلت مثلا أرض طيبة بين الشحر وتبالة بين الشحر وتبالة فهل معنى ذلك أنها تمس تبالة أو تمس الشحر؟ لا. فالبينية لا تدل على المماسة، كما أن المعية أيضا كما سيأتي لا تدل على المماسة. وهؤلاء مع أنهم أهل لغة لكن لأجل أن قلوبهم تشبعت بالباطل وأرادوا أن يقيموا حجة على السنة فذهبوا يأتون بمثل هذه الأمور. قالوا يقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. المثال الثاني إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ألا إن الإيمان يمان والحكمة يماني وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. النفس هنا المراد به الروح، نفس الرحمن أي روحه. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قال قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهناك حديث مثل هذا هو موضوع، لكن هذا الحديث صحيح، قد ذكره الشيخ في صحيح المسند، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يعني ذاك حديث إيش؟ إذا جاءت الفتن فعليكم باليمن، هذا حديث باطل، لكن هذا إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي متنفس أهل الإسلام يكون من أهل اليمن. قال وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما قال في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة، مقاييس اللغة هذا لأبي علي الفارسي، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، هذا تفسير الحديث، وليس فيه شيء مما يظن المماسة أو غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكروبات. أنا في عهد عمر جاءت وفود كثيرة من اليمن، حتى فرح عمر رضي الله عنه بهذه الوفود، كان يرسلهم إلى الشام وإلى فارس وإلى مصر. فقولهم جاء النفس أي تنفيس الكروبات. وقد يقال إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي المراد بهم الأوس والخزرج، هم الذين نفسوا عن أهل الإسلام باستقبال المهاجرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فخلاصة ما يذكر أنه لا يدل كهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف، ليس في ظاهرها أنها تفيد الحلول أو غيره، بل ظاهرها واضح، والظاهر هو المتبادر من المعنى، لا ما ظهر في الذهن. أنا أحيانا الإنسان مثلا ينظر إلى شيء في ذهنه، عندما يقول مثلا والله معكم حيث ما كنتم، أو والله معكم أينما كنتم، وأينما تكونوا معناه الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا. فهنا المعية غالبا الذهن إذا أطلق المعية رأى أن المعية تستلزم المماسة أو تستلزم المكان الواحد، وهذا ليس كذلك، ليس في اللغة أن المعية لابد أن تكون في نفس المكان، وإنما يستلزم المصاحبة سواء كان في نفس المكان أو في غيره. ولهذا شيخ الإسلام كما سيأتي استدل لهم بقول الناس نسير والقمر معنا. هل القمر معهم يسير؟ لا، القمر فوق، لكنه بمصاحبة القمر بضوئه وكذا. هذا شيء معروف في اللغة، إن شاء الله بقية الأمثلة نذكرها في درس الله.